بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يوصي بأموال ونحو ذلك، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا دين الله. ودين الله عز وجل الذي ورثوه هو للأقارب وغيرهم على حد سواء، من أخذه أخذ بحظ وافر، فهذا الذي ورثه الأنبياء. ولهذا قال: وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، أي هذا الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء به كل الأنبياء. الأنبياء جاءوا بوحي الله المنزل، ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وكل من أخذ بحظ من هذا العلم الذي جاء به الأنبياء فهو من الورثة، ورثة الأنبياء، في خير ميراث وأعظمه وأشرفه وأنبله. قال: عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، أي لم يوصي. قال: قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية؟ كتب على أحدكم إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ أو فلما أمروا بالوصية؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يوصي، فلما كتب على الناس أو على المسلمين الوصية؟ وهذا السؤال استفهام واستعلام، وليس السؤال اعتراض. قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال: أوصى بكتاب الله عز وجل، أي أن الأنبياء ما جاءوا ليورثوا الناس دراهم ودنانير وأموال ونحو ذلك، وإنما جاءوا بميراث العلم، فلا يورث عنهم مال، ولم يوصوا بمال، وإنما ورثوا العلم. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. في الحديث الآخر المشهور: إن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. من أخذه أي العلم أخذ بحظ واثر، أي نصيب عظيم من ميراث الأنبياء. ولهذا ميراث الأنبياء ليس خاصا بأقاربهم وذويهم وأهليهم، وإنما هو للجميع، فكل من أخذه من قريب أو بعيد فقد أخذ بحظ واثر ونصيب عظيم من ميراث الأنبياء. وهذا الميراث أيضا لا يختص بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يزال مبذولا إلى قيام الساعة. يقيض الله سبحانه وتعالى في كل زمان من يأخذ حظا ونصيبا من ميراث الأنبياء ليكون عمله في وظيفة الأنبياء وعملهم الدعوة إلى الله وبيان دينه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. ولا أوصى بشيء أي من متاع الدنيا، أموال ونحو ذلك، لكنه أوصى عليه الصلاة والسلام بأعظم وصية وأجلها، وهي الوصية بكتاب الله، كما قال عبد الله بن أبي أوفى: أوصى بكتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: من أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟
ثم ذكر هذا الحديث أن الأسود بن يزيد وهو من علماء التابعين قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا، أن عليا كان وصيا، أي هو رضي الله عنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الخليفة من بعده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة. وقد نشأ في وقت مبكر في زمن علي رضي الله عنه مغالاة فيه لم يرضها، وهو أول من أنكرها، وهو أول من أنكرها، فنشأ أنواع من المغالاة في علي رضي الله عنه. ومما وجد في ذلك وجد من يفضله ويجعل شأنه أعلى من أبي بكر، وأنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما علم ذلك رضي الله عنه قال: لا يبلغني أن أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي أن هذا افتراء، فإن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه هما خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هما خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، ليس فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هما خير الناس في كل الأمم بعد النبيين. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، أي أن مقامهما في كل الأمم يأتي بعد مقام الأنبياء. وهذا المعنى دل عليه القرآن، الله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر وعمر هو خير هذه الأمة، وهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، فهما رضي الله عنهما خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأبو بكر رضي الله عنه في رتبة الصديقية التي هي تأتي تلو النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهذه الرتبة يأتي في صدارتها وأعلاها صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنهم ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة، أوصى له بالخلافة، وهذا كذب وافتراء مبني على مغالاة في علي لا أساس له في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، لم يأتي شيء من ذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها أن ناسا يقولون إن عليا رضي الله عنه كان وصيا قالت: متى أوصى إليه أيامه الأخيرة كلها عندي، متى أوصى إليه، كل الأيام الأخيرة كان عندي. ولو كان أوصى في وقت مبكر ليس في أيامه الأخيرة فهذا أمر عظيم جدا ما يمكن يخفى على الناس ولا يعلمه أحد. فتقول: متى أوصى، أي أن هذا كذب غير صحيح، متى أوصى إليه، فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري. تقصد رضي الله عنها أنها كانت آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أيامها الأخيرة في مرض موته كل هذه الأيام كان عندها وفي بيتها، ولحظات الأخيرة التي مات فيها مات في حجرها رضي الله عنها، وعلى صدرها مسندة له على صدرها رضي الله عنها. قالت: فدعا بالطست الذي هو الوعاء الذي يوضع فيها الماء، تقول رضي الله عنها: فلقد انخنث في حجري، أي استرخى جسمه ومال واسترخت أعضاؤه لموته عليه الصلاة والسلام، وهكذا شأن الميت فتسترخي أعضاؤه، فتقول رضي الله عنها: انخنث في حجري وما شعرت أنه مات. فمتى أوصى إليه، متى كانت هذه الوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة؟ تقصد رضي الله عنها أن هذا محض افتراء وأنه كذب. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أبا بكر وأخاك. تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، يعني هم أن يوصي، هم أن يوصي أن أكتب كتابا، فإني أخاف، يعني بعد موتي، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى، يعني بالخلافة، أنا أخشى بعد أن أموت، يعني يقول عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام الأمور واضحة تماما أن الخلافة لمن؟ مقامه معروف، هكذا معروف مقامه في الأمة كلها وفي بين الصحابة أجمعين، مقامه معروف، فهم أن يكتب، يقول أخشى وأخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى وأنا حق، فهم أن يكتب عليه الصلاة والسلام، ثم منعه من الكتابة شيء واحد، هذا الشيء منعه من الكتابة، لم يكتب بسببه، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، يعني ما يحتاج الأمر كتابة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني ما يحتاج كتابة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفعلا هذا الذي حصل، هذا الذي حصل على إثر موته عليه الصلاة والسلام بالاتفاق وبالإجماع، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهذا الذي حصل على إثر موته اتفقوا على أنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مرض موته أمره أن يصلي بالناس، وحاولوا معه منهم عائشة رضي الله عنها أن يكلف غيره، قالت إنه رجل أسيف، فأبى إلا أن يصلي بالناس هو رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن الكلمة اتفقت على أنه هو الخليفة، ومضت كلمتهم على ذلك، وهذا هو الذي جاء، وهذا هو الذي حصل. المقصود أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الهم بأن يوصي لأبي بكر، الهم بأن يوصي لأبي بكر، لكنه علم أن المسلمين سيجمعون على أبي بكر برغبتهم وطواعيتهم واختيارهم، فاكتفى بهذا وعدل عن الكتابة بعد أن كان عازما عليها. فلو كان هناك وصية بالخلافة لأحد مكتوبة أو قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا لمن؟ إلا لأبي بكر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. نعم.
قال رحمه الله: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه وهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها.
قال: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد. هذا من جنس الذي قبله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بماذا؟ بدرهم ولا دينار، لم يوصي بأموال، وإنما أوصى بكتاب الله، أوصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، أوصى بأمور هي من الدين، من دين الله وطاعته وامتثال أمره سبحانه وتعالى. قال عن سعيد بن جبير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس، يوم الخميس وما يوم الخميس، يقصد بالخميس الذي كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن توفي يوم الاثنين، فيقصد يوم الخميس الذي هو قبل وفاته، يعني قبل وفاته بأربعة أيام، في مرض النبي عليه الصلاة والسلام واشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، تذكر ذاك اليوم العظيم، وتذكر أيضا أحداثا حصلت في ذلك اليوم العظيم، فأخذ يبكي، تأثر وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فقلت: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قلت: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، يعني في ذاك اليوم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الوجع، وهم يرون يعني شدة الوجع الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام، فبعضهم رأفة بحاله ومراعاة لوضعه عليه الصلاة والسلام، اشتداد التعب عليه وحاجته للراحة صلى الله عليه وسلم، والأمور يعني أمور الدين قد أبانها كلها واضحة بينة، فمراعاة للوضع الذي هو فيه تنازعوا في هذا الأمر، يعني بعضهم قالوا نأتي بكتاب ليكتب، وبعضهم قالوا نريحه في وضعه الذي هو فيه الذي هو اشتداد المرض، فحصل تنازع بينهم، بعضهم يريدون أن يأتوا بكتاب ليكتب عليه الصلاة والسلام، وبعضهم رأوا ماذا؟ أن يراعوا وضعه وحاله واشتداد المرض عليه، فلا يشق عليه ولا يكلف عليه في هذه اللحظات التي غلبه فيها التعب واشتد به الإعياء. فبعضهم يقول أن متعب يحتاج إلى راحة، وبعضهم يقول نأتي بكتاب، فحصل بينهم تنازع في ذلك اليوم، وما ينبغي عند نبي تنازع، وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه، يعني مع الإعياء والتعب حصل له ذلك، يعني أهجر؟ استفهموه. فلما حصل التنازع قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني. وفي رواية قال: قوموا، قال: قوموا. هنا السؤال مهم جدا: لو كان هذا الشيء الذي أراد أن يكتبه وأمر بأن يؤتى بكتاب وأراد أن يكتب، لو كان هذا الشيء جزء من دين الله عز وجل لا بد من بيانه، هل يقول قوموا ويدع الكتابة؟ أيتصور ذلك؟ أيتصور أنه جزء مهم من الدين، ولما تنازع عنده يقول قوموا ويترك الكتابة ويموت ولم يكتب؟ أيتصور ذلك؟ إطلاقا ما يمكن أن يتصور. إذن هذا الذي أراد أن يبينه يجب أن يعرف أنه تأكيد وليس تأسيس، أنه تأكيد وليس تأسيس. ما معنى ذلك؟ تأكيد لشيء سبق، تأكيد لشيء سبق، أمر سبق بيانه، وليس تأسيسا لشيء من الدين لم يسبق أن بينه عليه الصلاة والسلام. وكما قدمت لا يمكن إطلاقا أن يتصور أن يكون تأسيسا لشيء لم يسبق بيانه ثم يقول قوموا ويترك بيانه للناس ويموت دون أن يبين هذا الجزء من دين الله للناس، لا يمكن أن يتصور في حقه عليه الصلاة والسلام. فإنه بلغ رسالة ربه وافية ولم يمت حتى بلغ البلاغ المبين التام الكامل، ما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه، ما ترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، ولا من الشر إلا وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي كان يريد أن يوصي به عليه الصلاة والسلام؟ قيل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، قيل أنه أراد أن يذكر قواعد جامعة تجمع لهم كل ما بينه، تجمع لهم كل ما بينه، قواعد من أصول الدين وجوامعه تجمع لهم كل ما بينه، قيل ذلك. وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالخلافة، أن يوصي بالخلافة، وهذا الأمر في ذهنه وقت مرضه بدليل حديث عائشة المتقدم، بدليل حديث عائشة المتقدم، فأراد أن يكتب بالخلافة لأبي بكر، لكنه توقف عن الكتابة. من أجل ماذا؟ من أجل أنه علم أن الأمر مستقر واضح ما يحتاج إلى كتابة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أمر واضح لا يحتاج إلى كتابة. فربما أن نفس الأمر يعني ما زال في ذهنه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يوصي، ولا يمكن أن يكون هذا الذي أراد أن يوصي به شيء من الدين الذي أمره الله ببلاغه ثم يترك الناس ويموت دون أن يبلغه. فهو إما أن أراد أن يبين قواعد جامعة من قواعد الدين تجمع كل ما بين فلا يختلفون بعده، أو أنه أراد أن ينص على الخلافة لأحد، والذي أراد أن ينص عليه هو الذي أجمعت كلمة الأمة عليه، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، قال أتوني بكتاب، أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، تنازع مثل ما قدمت، يعني بعضهم قال لنأتي بالكتاب، وبعضهم قالوا وهو في شدة مرض وأعياء وبحاجة إلى راحة. وجاء عن عمر في رواية أخرى أنه قال حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وقد تقدم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أوصى بكتاب الله، قال حسبنا كتاب الله، يعني مراعاة لوضعه، وليس زهدا فيما يوصي به، لكن مراعاة لوضعه واشتداد التعب عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله عنه حسبنا كتاب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوني، وفي رواية قال قوموا. فالذي أنا فيه خير، الذي هو فيه سياق الموت، مرض الموت، لقاء الله سبحانه وتعالى، لقاء الله سبحانه وتعالى، فالذي أنا فيه هو خير، أي أنه مقبل على لقاء الله سبحانه وتعالى. قال أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. الأولى من الثلاث إخراج المشركين من جزيرة العرب، أي لتبقى الجزيرة خاصة بالمسلمين مستقرا لهم وموطنا خاصا بهم. وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أي أكرموهم وعاملوهم بالمعاملة الحسنة والضيافة الطيبة اللائقة والإحسان إليهم، مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في إكرامه للوفود. وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها، قيل إن الثالثة الأمر بتجهيز جيش أسامة، وهو من أول أعمال أبي بكر التي بادر إليها عملا بوصية رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يعود في الصدقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
قال: باب النهي أن يعود في الصدقة، أن يعود في الصدقة إذا تصدق بصدقة على شخص أو وهبه مالا، أعطاه مالا أو أعطاه مثلا بعيرا أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يعود في صدقته أو هبته، لا يجوز أن يعود فيها. والنهي عن العود فيها يشمل أمرين: أن يعود فيها بأن يذهب إليه ويقول: أعطني الذي أعطيتك وأنا رجعت في هبتي لك أو في صدقتي لك، ويشمل أمرا آخر: أن يشتريه منه، أن يشتريه منه بثمن، أو يجد مثلا عرض، يعني مثلا يكون وهب شخصا سيارة مثلا، أو تصدق عليه بسيارة مثلا ثم وجده عرضها للبيع، فلا يجوز أن يذهب إليه ويقول: أنا أشتريها. فالعود في الصدقة، العود في الصدقة يشمل أخذها هكذا، ويشمل شراؤها بماذا؟ بالثمن، يشمل شراؤها بالثمن، لا هذا ولا هذا، كل ذلك لا يجوز. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق، أي نفيس وجيد في سبيل الله. حملت على فرس، يعني أعطاه هبة لشخص ليستعمله في الجهاد، فرس جيد ممتاز أعطاه شخصا حتى يجاهد فيه، يجاهد عليه في سبيل الله. فأضاعه صاحبه، يعني لم يعتني به. الخيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية ورعاية ومتابعة حتى يبقى على قوته. فيقول: فأضاعه، أضاعه يعني لم يعتني به، فظننت أنه بائعه برخص، ظننت أنه بائعه برخص، أنه سيبيعه رخيص. فهم عمر رضي الله عنه أن يشتري، لكن أراد أن يسأل قبل أن يشتري. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألت رسول الله عن ذلك. هذا فيه فائدة مهمة في مسألة البيع والشراء، أن المرء إذا كان الأمر فيه أدنى إشكال أو شبهة لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم. هذا صنيع عمر، هذا صنيع عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلا يقدم عليه، يقول فعلمت أنه يبيعه برخص. يعني قد يقول الإنسان في هذا المقام وماذا فيه، هذه تجارة وبيع وشراء، وسأعطيه مال وأشتريها منه، ما فيها شيء. لو يتأمل الإنسان نظرا سريعا قد يظن أن المسألة عادية جدا، بيع وشراء، أعطيه دراهم وأخذ منها مثلي مثل غيري، لكنه وقع في نفسه رضي الله عنه شيء. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعهم. في رواية عند البخاري لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فعد استرجاع الصدقة بالمال بالثمن رجوعا في الصدقة، وأشد منه أن يذهب إليه وينتزعها منه ويقول رجعت في صدقتي، هذا كله عود فيها. لكن حتى بالثمن، حتى بالثمن يعد رجوعا في الصدقة. وقيل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن منع من ذلك من شراء صدقته ممن تصدق به عليها، علل بأن المتصدق عليه ربما يسامح في الثمن، ربما يسامح في الثمن، يعني يعطيها بأقل لأنها جاءته منه بالمجان، جاءته منه بدون مقابل، فربما لو جاء وقال أنا أريد أن أشتريها منك تبيعني إياها مثلا بمئة ريال وهي تستحق ألف، يقول هي أصلا جاءتني ماذا منه بالمجان، وماذا لو بعتها عليه بمئة أو بأقل من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بدرهم واحد، يعني حتى لو باعك إياها بثمن قليل. وهذا هو المتوقع، المتوقع أنه لو جاء لمن تصدق عليه بالمال وأراد أن يشتري يأخذه الحياة ويعطيها إياها بأقل ثمن، يعطيها إياها بأقل ثمن. فقيل في الحكمة أنه قد يقع شيء من ذلك. الحاصل أن هذا عد من العود في الصدقة. قال ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هنا فيها تشبيهان، تشبيه للعائد وتشبيه للمرجوع فيه الذي هو المال. العائد شبه بالكلب والمرجوع فيه بالقيء، والمرجوع فيه بالقيء يعود في يعود في قيئه. قال فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم.
قال رحمه الله باب من نحل بعض ولده دون سائر بنيه. عن النعمان بن بشير
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، العائد في هبته. الهبة هي التبرع بالمال في الحياة. الفرق بينه وبين الوصية التي تقدمت أن الوصية تبرع بالمال متى؟ بعد الوفاة. إذا أوصى لفلان كذا ولفلان كذا وصايا هذه تكون بعد الموت، لكن الهبة هي التبرع بالمال في حال حياة المرء. قال العائد في هبته، يعني وهب شخصا مالا، فالعائد فيه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فأفاد الحديث تحريم الرجوع في الهبة، تحريم الرجوع في الهبة، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها حرام ولا تحل. ولو بالثمن لا يرجع فيها، ولو بالثمن مثل ما تقدم في حديث عمر لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فهي لا تحل ولا أيضا بثمن يدفعه للمتصدق عليه. ويستثنى في العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده، ما يهبه الوالد لولده. ولهذا جاء في حديث صحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يوصي بأموال ونحو ذلك، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا دين الله. ودين الله عز وجل الذي ورثوه هو للأقارب وغيرهم على حد سواء، من أخذه أخذ بحظ وافر، فهذا الذي ورثه الأنبياء. ولهذا قال: وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، أي هذا الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء به كل الأنبياء. الأنبياء جاءوا بوحي الله المنزل، ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وكل من أخذ بحظ من هذا العلم الذي جاء به الأنبياء فهو من الورثة، ورثة الأنبياء، في خير ميراث وأعظمه وأشرفه وأنبله. قال عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، أي لم يوصي. قال قلت فلما كتب على المسلمين الوصية؟ كتب على أحدكم إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، أو فلما أمروا بالوصية، أو فلما أمروا بالوصية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يوصي، فلما كتب على الناس أو على المسلمين الوصية؟ وهذا السؤال استفهام واستعلام وليس السؤال اعتراض. قال أوصى بكتاب الله عز وجل، قال أوصى بكتاب الله عز وجل، أي أن الأنبياء ما جاءوا ليورثوا الناس دراهم ودنانير وأموال ونحو ذلك، وإنما جاءوا بميراث العلم، فلا يورث عنهم مال ولم يوصوا بمال، وإنما ورثوا العلم. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. في الحديث الآخر المشهور إن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذه أي العلم أخذ بحظ وافر، أي نصيب عظيم من ميراث الأنبياء. ولهذا ميراث الأنبياء ليس خاصا بأقاربهم وذويهم وأهليهم، وإنما هو للجميع، فكل من أخذه من قريب أو بعيد فقد أخذ بحظ وافر ونصيب عظيم من ميراث الأنبياء. وهذا الميراث أيضا لا يختص بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يزال مبذولا إلى قيام الساعة. يقيض الله سبحانه وتعالى في كل زمان من يأخذ حظا ونصيبا من ميراث الأنبياء ليكون عمله في وظيفة الأنبياء وعملهم الدعوة إلى الله وبيان دينه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. ولا أوصى بشيء أي من متاع الدنيا، أموال ونحو ذلك، لكنه أوصى عليه الصلاة والسلام بأعظم وصية وأجلها، وهي الوصية بكتاب الله، كما قال عبد الله بن أبي أوفى أوصى بكتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت من أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟
ثم ذكر هذا الحديث أن الأسود بن يزيد وهو من علماء التابعين قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا، أن عليا كان وصيا، أي هو رضي الله عنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الخليفة من بعده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة. وقد نشأ في وقت مبكر في زمن علي رضي الله عنه مغالاة في علي، مغالاة فيه لم يرضها، وهو أول من أنكرها، وهو أول من أنكرها. فنشأ أنواع من المغالاة في علي رضي الله عنه، ومما وجد في ذلك وجد من يفضله ويجعل شأنه أعلى من أبي بكر، وأنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما علم ذلك رضي الله عنه قال: لا يبلغني أن أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي أن هذا افتراء، فإن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه هما خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هما خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، ليس فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هما خير الناس في كل الأمم بعد النبيين. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، أي أن مقامهما في كل الأمم يأتي بعد مقام الأنبياء. وهذا المعنى دل عليه القرآن، الله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر وعمر هو خير هذه الأمة، وهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، فهما رضي الله عنهما خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأبو بكر رضي الله عنه في رتبة الصديقية التي هي تأتي تلو النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهذه الرتبة يأتي في صدارتها وأعلاها صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنهم ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة، أوصى له بالخلافة، وهذا كذب وافتراء مبني على مغالاة في علي لا أساس له في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، لم يأتي شيء من ذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها أن ناسا يقولون إن عليا رضي الله عنه كان وصيا قالت: متى أوصى إليه أيامه الأخيرة كلها عندي، متى أوصى إليه، كل الأيام الأخيرة كان عندي. ولو كان أوصى في وقت مبكر ليس في أيامه الأخيرة فهذا أمر عظيم جدا ما يمكن يخفى على الناس ولا يعلمه أحد. فتقول: متى أوصى، أي أن هذا كذب غير صحيح، متى أوصى إليه، فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، تقصد رضي الله عنها أنها كانت آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أيامها الأخيرة في مرض موته كل هذه الأيام كان عندها وفي بيتها، ولحظات الأخيرة التي مات فيها مات في حجرها رضي الله عنها، وعلى صدرها مسندة له على صدرها رضي الله عنها. قالت: فدعا بالطست الذي هو الوعاء الذي يوضع فيها الماء، تقول رضي الله عنها: فلقد انخنث في حجري، أي استرخى جسمه ومال واسترخت أعضاؤه لموته عليه الصلاة والسلام، وهكذا شأن الميت، فتسترخي أعضاؤه، فتقول رضي الله عنها: انخنث في حجري وما شعرت أنه مات. فمتى أوصى إليه؟ متى كانت هذه الوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة؟ تقصد رضي الله عنها أن هذا محض افتراء وأنه كذب. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أبا بكر وأخاك. تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا. يعني هم أن يوصي، هم أن يوصي أن أكتب كتابا، فإني أخاف، يعني بعد موتي، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل: أنا أولى، يعني بالخلافة، أنا أخشى بعد أن أموت، يعني يقول عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: الأمور واضحة تماما أن الخلافة لمن؟ مقامه معروف، هكذا معروف مقامه في الأمة كلها وفي بين الصحابة أجمعين، مقامه معروف، فهم أن يكتب، يقول: أخشى وأخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل: أنا أولى وأنا حق. فهم أن يكتب عليه الصلاة والسلام، ثم منعه من الكتابة شيء واحد، هذا الشيء منعه من الكتابة، لم يكتب بسببه. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني ما يحتاج الأمر كتابة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني ما يحتاج كتابة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفعلا هذا الذي حصل، هذا الذي حصل على إثر موته عليه الصلاة والسلام بالاتفاق وبالإجماع، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا الذي حصل على إثر موته اتفقوا على أنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرض موته أمره أن يصلي بالناس، وحاولوا معه، منهم عائشة رضي الله عنها، أن يكلف غيره، قالت: إنه رجل أسيف، فأبى إلا أن يصلي بالناس هو رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن الكلمة اتفقت على أنه هو الخليفة، ومضت كلمتهم على ذلك، وهذا هو الذي جاء، وهذا هو الذي حصل. المقصود أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الهم بأن يوصي لأبي بكر، الهم بأن يوصي لأبي بكر، لكنه علم أن المسلمين سيجمعون على أبي بكر برغبتهم وطواعيتهم واختيارهم، فاكتفى بهذا وعدل عن الكتابة بعد أن كان عازما عليها. فلو كان هناك وصية بالخلافة لأحد مكتوبة أو قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا لمن؟ إلا لأبي بكر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. نعم.
قال رحمه الله: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه وهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها.
قال: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد. هذا من جنس الذي قبله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بماذا؟ بدرهم ولا دينار، لم يوصي بأموال، وإنما أوصى بكتاب الله، أوصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، أوصى بأمور هي من الدين، من دين الله وطاعته وامتثال أمره سبحانه وتعالى. قال: عن سعيد بن جبير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ يوم الخميس وما يوم الخميس، يقصد بالخميس الذي كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي يوم الاثنين، فيقصد يوم الخميس الذي هو قبل وفاته، يعني قبل وفاته بأربعة أيام، في مرض النبي عليه الصلاة والسلام واشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، تذكر ذاك اليوم العظيم، وتذكر أيضا أحداثا حصلت في ذلك اليوم العظيم، فأخذ يبكي، تأثر وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، يعني في ذاك اليوم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الوجع، وهم يرون يعني شدة الوجع الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام، فبعضهم رأفة بحاله ومراعاة لوضعه عليه الصلاة والسلام، اشتداد التعب عليه وحاجته للراحة صلى الله عليه وسلم، والأمور يعني أمور الدين قد أبانها كلها واضحة بينة، فمراعاة للوضع الذي هو فيه تنازعوا في هذا الأمر، يعني بعضهم قالوا: نأتي بكتاب ليكتب، وبعضهم قالوا: نريحه في وضعه الذي هو فيه، الذي هو اشتداد المرض. فحصل تنازع بينهم، بعضهم يريدون أن يأتوا بكتاب ليكتب عليه الصلاة والسلام، وبعضهم رأوا ماذا؟ أن يراعوا وضعه وحاله واشتداد المرض عليه، فلا يشق عليه ولا يكلف عليه في هذه اللحظات التي غلبه فيها التعب واشتد به الإعياء. فبعضهم يقول أنه متعب يحتاج إلى راحة، وبعضهم يقول نأتي بكتاب، فحصل بينهم تنازع في ذلك اليوم. وما ينبغي عند نبي تنازع، وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه، أهجر؟ استفهموه، يعني مع الإعياء والتعب حصل له ذلك، يعني أهجر؟ استفهموه. فلما حصل التنازع قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني، وفي رواية قال قوموا، قال قوموا. هنا السؤال مهم جدا، لو كان هذا الشيء الذي أراد أن يكتبه وأمر بأن يؤتى بكتاب وأراد أن يكتب، لو كان هذا الشيء جزء من دين الله عز وجل لا بد من بيانه، هل يقول قوموا ويدع الكتابة؟ أي يتصور ذلك؟ أو يتصور أنه جزء مهم من الدين، ولما تنازع عنده يقول قوموا ويترك الكتابة ويموت ولم يكتب؟ أو يتصور ذلك؟ إطلاقا ما يمكن أن يتصور. إذن هذا الذي أراد أن يبينه يجب أن يعرف أنه تأكيد وليس تأسيس، أنه تأكيد وليس تأسيس. ما معنى ذلك؟ تأكيد لشيء سبق، تأكيد لشيء سبق، أمر سبق بيانه، وليس تأسيسا لشيء من الدين لم يسبق أن بينه عليه الصلاة والسلام. وكما قدمت لا يمكن إطلاقا أن يتصور أن يكون تأسيسا لشيء لم يسبق بيانه ثم يقول قوموا ويترك بيانه للناس ويموت دون أن يبين هذا الجزء من دين الله للناس، لا يمكن أن يتصور في حقه عليه الصلاة والسلام، فإنه بلغ رسالة ربه وافية ولم يمت حتى بلغ البلاغ المبين التام الكامل، ما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه، ما ترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، ولا من الشر إلا وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي كان يريد أن يوصي به عليه الصلاة والسلام؟ قيل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، قيل أنه أراد أن يذكر قواعد جامعة تجمع لهم كل ما بينه، تجمع لهم كل ما بينه، قواعد من أصول الدين وجوامعه تجمع لهم كل ما بينه، قيل ذلك. وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالخلافة، أن يوصي بالخلافة، وهذا الأمر في ذهنه وقت مرضه، بدليل حديث عائشة المتقدم، بدليل حديث عائشة المتقدم، فأراد أن يكتب بالخلافة لأبي بكر، لكنه توقف عن الكتابة. من أجل ماذا؟ من أجل أنه علم أن الأمر مستقر واضح ما يحتاج إلى كتابة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أمر واضح لا يحتاج إلى كتابة. فربما أن نفس الأمر يعني ما زال في ذهن عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يوصي، ولا يمكن أن يكون هذا الذي أراد أن يوصي به شيء من الدين الذي أمره الله ببلاغه ثم يترك الناس ويموت دون أن يبلغه. فهو إما أن أراد أن يبين قواعد جامعة من قواعد الدين تجمع كل ما بين فلا يختلفون بعده، أو أنه أراد أن ينص على الخلافة لأحد، والذي أراد أن ينص عليه هو الذي أجمعت كلمة الأمة عليه، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر قال ائتوني بكتاب ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا تنازع مثل ما قدمت، يعني بعضهم قال لنأتي بالكتاب وبعضهم قالوا وهو في شدة مرض وأعياء وبحاجة إلى راحة، وجاء عن عمر في رواية أخرى أنه قال حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وقد تقدم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أوصى بكتاب الله، قال حسبنا كتاب الله، يعني مراعاة لوضعه وليس زهدا فيما يوصي به، لكن مراعاة لوضعه واشتداد التعب عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله عنه حسبنا كتاب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوني، وفي رواية قال قوموا. فالذي أنا فيه خير. الذي هو فيه سياق الموت، مرض الموت، لقاء الله سبحانه وتعالى، لقاء الله سبحانه وتعالى. فالذي أنا فيه هو خير، أي أنه مقبل على لقاء الله سبحانه وتعالى. قال أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. الأولى من الثلاث إخراج المشركين من جزيرة العرب، أي لتبقى الجزيرة خاصة بالمسلمين مستقرا لهم وموطنا خاصا بهم. وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أي أكرموهم وعاملوهم بالمعاملة الحسنة والضيافة الطيبة اللائقة والإحسان إليهم، مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في إكرامه للوفود. وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. قيل إن الثالثة الأمر بتجهيز جيش أسامة، وهو من أول أعمال أبي بكر التي بادر إليها عملا بوصية رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يعود في الصدقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
قال: باب النهي أن يعود في الصدقة، أن يعود في الصدقة. إذا تصدق بصدقة على شخص أو وهبه مالا، أعطاه مالا أو أعطاه مثلا بعيرا أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يعود في صدقته أو هبته، لا يجوز أن يعود فيها. والنهي عن العود فيها يشمل أمرين: أن يعود فيها بأن يذهب إليه ويقول: أعطني الذي أعطيتك وأنا رجعت في هبتي لك أو في صدقتي لك. ويشمل أمرا آخر: أن يشتريه منه، أن يشتريه منه بثمن، أو يجد مثلا عرض، يعني مثلا يكون وهب شخصا سيارة مثلا، أو تصدق عليه بسيارة مثلا ثم وجده عرضها للبيع، فلا يجوز أن يذهب إليه ويقول: أنا أشتريها. فالعود في الصدقة، العود في الصدقة يشمل أخذها هكذا ويشمل شراؤها بماذا؟ بالثمن، يشمل شراؤها بالثمن، لا هذا ولا هذا، كل ذلك لا يجوز. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق أي نفيس وجيد في سبيل الله، حملت على فرس يعني أعطاه هبة لشخص ليستعمله في الجهاد، فرس جيد ممتاز أعطاه شخصا حتى يجاهد فيه، يجاهد عليه في سبيل الله، فأضاعه صاحبه يعني لم يعتني به. الخيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية ورعاية ومتابعة حتى يبقى على قوته، فيقول فأضاعه، أضاعه يعني لم يعتني به، فظننت أنه بائعه برخص، ظننت أنه بائعه برخص، أنه سيبيعه رخيص، فهم عمر رضي الله عنه أن يشتريه، لكن أراد أن يسأل قبل أن يشتري. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألت رسول الله عن ذلك. هذا فيه فائدة مهمة في مسألة البيع والشراء، أن المرء إذا كان الأمر فيه أدنى إشكال أو شبهة لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم. هذا صنيع عمر، هذا صنيع عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلا يقدم عليه، يقول: فعلمت أنه يبيعه برخص. يعني قد يقول الإنسان في هذا المقام: وماذا فيه؟ هذه تجارة وبيع وشراء، وسأعطيه مال وأشتريها منه، ما فيها شيء. لو يتأمل الإنسان نظرا سريعا قد يظن أن المسألة عادية جدا، بيع وشراء، أعطيه دراهم وأخذ منها مثلي مثل غيري، لكنه وقع في نفسه رضي الله عنه شيء. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعهم. في رواية عند البخاري: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فعد استرجاع الصدقة بالمال بالثمن رجوعا في الصدقة، وأشد منه أن يذهب إليه وينتزعها منه ويقول: رجعت في صدقتي. هذا كله عود فيها، لكن حتى بالثمن، حتى بالثمن يعد رجوعا في الصدقة. وقيل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن منع من ذلك من شراء صدقته ممن تصدق به عليها، علل بأن المتصدق عليه ربما يسامح في الثمن، ربما يسامح في الثمن، يعني يعطيها بأقل، لأنها جاءته منه بالمجان، جاءته منه بدون مقابل، فربما لو جاء وقال: أنا أريد أن أشتريها منك، تبيعني إياها مثلا بمئة ريال وهي تستحق ألف، يقول: هي أصلا جاءتني ماذا؟ منه بالمجان، وماذا لو بعتها عليه بمئة أو بأقل من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو بدرهم واحد، يعني حتى لو باعك إياها بثمن قليل. وهذا هو المتوقع، المتوقع أنه لو جاء لمن تصدق عليه بالمال وأراد أن يشتري يأخذه الحياة ويعطيها إياها بأقل ثمن، يعطيها إياها بأقل ثمن. فقيل في الحكمة أنه قد يقع شيء من ذلك. الحاصل أن هذا عد من العود في الصدقة. قال: ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هنا فيها تشبيهان: تشبيه للعائد وتشبيه للمرجوع فيه الذي هو المال. العائد شبه بالكلب، والمرجوع فيه بالقيء، والمرجوع فيه بالقيء يعود في قيئه. قال فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم.
قال رحمه الله: باب من نحل بعض ولده دون سائر بنيه. عن النعمان بن بشير
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته. العائد في هبته، الهبة هي التبرع بالمال في الحياة. الفرق بينه وبين الوصية التي تقدمت أن الوصية تبرع بالمال متى؟ بعد الوفاة. إذا أوصى لفلان كذا ولفلان كذا وصايا، هذه تكون بعد الموت، لكن الهبة هي التبرع بالمال في حال حياة المرء. قال: العائد في هبته، يعني وهب شخصا مالا، فالعائد فيه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فأفاد الحديث تحريم الرجوع في الهبة، تحريم الرجوع في الهبة، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها حرام ولا تحل. ولو بالثمن لا يرجع فيها، ولو بالثمن، مثل ما تقدم في حديث عمر: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فهي لا تحل ولا أيضا بثمن يدفعه للمتصدق عليه. ويستثنى في العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده، ما يهبه الوالد لولده. ولهذا جاء في حديث صحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.